بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 33 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم قول الله عز وجل في القرآن الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي هي كلمة التوحيد، كأن الإسلام كله، وكأن الإيمان كله، وكأن الإحسان كله جمع في هذه الكلمة. والمسلمون يرددون هذه الكلمة ترددا كثيرا في كل وقت وفي كل مناسبة، إلى درجة أنهم لا يلتفتون إلى معناها. يعني حينما نقول هذه الكلمة شعار الإسلام، معنى شعار الإسلام أن الدين كله ضغط في هذه الكلمة. ألم يقل الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فحوى رسالات الأنبياء جميعا، يعني الشيء الدقيق هو أن تضغط دينا بكامله، أن تجمع الأديان كلها السماوية، أن تجمع رسالات الأنبياء جميعا في كلمات. فهذه الكلمة كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، نرددها كل يوم عشرات المرات بل مئات المرات، ولو عرفنا حقيقتها لكنا في حال آخر غير هذا الحال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل ما قلت أنا والأنبياء من قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله حصن، من دخلها أمن من عذابه. لا إله إلا الله كلمة التوحيد. ينبغي أن نقف عند هذه الكلمة دروساً كثيرة، ولكن بادئ ذي بدء نقف عند المعنى اللغوي لهذه الكلمة. لا إله إلا الله. الله، يقول علماء التوحيد، الله علم على الذات، علم على الذات الكاملة، علم على الواجب الوجود. في الكون واجب الوجود وهو الله، وفي الكون ممكن الوجود وهو جميع ما سوى الله، وفي الكون مستحيل الوجود. فالله علم على الذات الكاملة، علم على واجب الوجود، علم على الخالق، علم على البارئ المصور المسير العزيز الجبار المتكبر. يعني أسماء الله الحسنى كلها جمعت في كلمة الله. علم على الذات، بعضهم قال الله اسم الله الأعظم، اسم الذات الأعظم. على كل، كلمة الله لها درس مستقل، لكن إذا أردت أن تشير إلى الذات الكاملة، إلى الواجب الوجود المتصف بصفات الوجود وصفات الكمال وصفات الوحدانية، فهو الله علم على الذات. جمعت أسماء الله الحسنى كلها في كلمة الله. لذلك يا الله، يا أرحم الراحمين، أرحم الراحمين، أو الرحمن الرحيم، أو الله، بعضهم يقول هذه
من أسماء الله، من اسم الله الأعظم. بعضهم قال الله، بعضهم قال الرحمن الرحيم، بعضهم قال أي اسم تهتز له وتتفاعل معه فهو اسم الله الأعظم. على كل، في هذه الكلمة لا إله إلا الله، الله علم على الذات الواجب الوجود، أي أسماء الله الحسنى كلها مجموعة في الله. طيب، معنى إله في المعجم جاء أله، أله يأله إلهة وألوهة وألوهية، يعني عبد عبادة، فأله بمعنى عبد، الإله المعبود. طيب، أله يأله ألها أي تحير، أله إليه أي لجأ إليه. هذه المعاني الثلاثة المستفادة من معنى أله، أله يأله إلهة وألوهة وألوهية أي عبد. الآن معنى عبد ليس معنى عبد أنه أطاع، أطاع مضاف إليها معنى آخر، أطاع وأحب. أطاع ولم يحب ليس هذا عبادة، أحب ولم يطع هذا مستحيل، فغاية الحب مع غاية الطاعة. طيب، أحب وأطاع بمعنى عبد، المعبود من؟ هو الله. طيب، لا معبود بحق إلا الله، بعض ما يقوله العلماء حول هذه الكلمة، لا معبود بحق إلا الله. من الذي يستحق العبادة؟ هو الخالق، إذن لا خالق إلا الله. من الذي يستحق العبادة؟ هو الرازق، هو المعطي، هو المانع، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، هو الفعال لما يريد، هو العزيز، هو الجبار، هو القهار. يعني إذا قلت لا إله لا معبود، من هو المعبود؟ هو الجبار. من هو المعبود؟ هو القوي. من هو المعبود؟ هو المسير. من هو المعبود؟ هو الخالق، هو البارئ، هو المصور، هو الرازق، هو المانع، هو المعطي، هو الرافع، هو الخافض. يعني الذي يستحق العبادة هو الرازق. إذن لا إله أي لا معبود، أي لا رازق إلا الله. فإذا قلت لا إله إلا الله يعني لا معطي ولا مانع ولا رافع ولا خافض ولا معز ولا مذل ولا رازق ولا وهاب ولا مغني ولا مبدي ولا معيد، كل الأسماء الحسنى إذا جمعت تجمع بكلمة الله أي هو المعبود. إذن المعنى الأول أله يأله إلهة وألوهة أي عبد يعبد، والعبادة غاية الخضوع مع غاية الحب، ولن تحب ولن تطيع إلا إذا عرفت الله عز وجل. في العبادة ثلاث مراحل، معرفة، طاعة، مع حب، سعادة. المعنى الثاني أله، الأولى أله، الثاني أله، أله يأله ألها بمعنى تحير. الإنسان يتحير بمن؟ بالصغير أم بالكبير؟ بالجليل أم بالحقير؟ بالغني أم بالفقير؟ فالتحير من معاني العظمة، يعني تحار به الألباب، تحار به العقول، تحار به النفوس، تحار به الأفئدة. إذن من جهة هو معبود، لماذا هو معبود؟ لأنه خالق. لماذا هو معبود؟ لأنه رازق. لماذا هو معبود؟ لأنه فعال. لماذا هو معبود؟ لأنه قوي. لماذا هو معبود؟ لأنه محيي، مميت، معز، مذل، إلى آخره. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لماذا هو معبود؟ المعنى الثاني عظمته تحار بها العقول، تحار بها العقول، أله يأله ألها تحير. والمعنى الثالث أله إليه أي لجأ إليه، يعني لا ملجأ لك أيها الإنسان إلا الله عز وجل. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود ولا عظيم ولا ملجأ إلا الله. طبعا الإله هو الله، لكن هذه الله نافية للجنس. ما الفرق بين اللام نافي للجنس واللام نافي نفي عادي؟ قد تقول مثلا لا طالب في الصف، بل طالبة، بل طالبة، يعني جنس الذكور ليس موجودا، بل طالبة. أما إذا قلت لا طالب في الصف بل طالبان، في الحالة الثانية نفيت ماذا أنت؟ نفيت المفرد، فاللا التي تنفي المفرد تسمى اللا الحجازية، أما اللا التي تنفي الجنس تسمى اللا النافية للجنس. يعني إذا وقال لك أحدهم هل عندك خبز؟ فتقول له لا خبز عندي. المقصود لا خبز ولا قمح ولا طحينة ولا أي شيء من مشتقات القمح، لا خبز عندي، بل لحم. أما لا خبز عندي نفيت المفرد، قد يكون عندك أجناس القمح أما الخبز نفيته وحده. إذن لا إله تنفي أن يكون في الكون إله إلا الله عز وجل. نعم، بعض العلماء قال المعنى الأول قاله ابن عباس، لا إله إلا الله أي لا نافع ولا ضار ولا معز ولا مذل ولا معطي ولا مانع إلا الله، هذا التفسير لابن عباس رضي الله عنه. بعضهم قال لا إله يرجى فضله، ولا إله يخاف عدله، ولا إله يؤمن جوره، ولا إله يؤكل رزقه، ولا إله يترك أمره، ولا إله يسأل مغفرته، ولا إله يرتكب نهيه، ولا إله يحرم فضله إلا الله الذي هو رب المؤمنين وغفار ذنوب المذنبين وملجأ التائبين وستار المخطئين وغاية رجاء الراجين ومنتهى مقصد العارفين. يعني أنا أتمنى على الإخوة الأكارم أن يتأكدوا أو أن يتحققوا ويتوقفوا مليا عند هذه الكلمة، هذه كلمة الإسلام الأولى، هذه كلمة التوحيد، الدين كله مجموع في هذه الكلمة. قال بعضهم لا إله إلا الله إشارة المعرفة والتوحيد بلسان الحمد والتسديد إلى الملك الحميد، إشارة المعرفة والتوحيد. تعلمون من قبل أن نهاية العلم التوحيد ونهاية العمل التقوى. أنت إذا وحدت واتقيت، والحقيقة أنت متى توحد أو متى تستقيم؟ ما دام أنت تشعر أن هناك جهات أخرى تملك أمرك فأنت موزع بينها جميعا. متى توحد وجهتك إلى الله عز وجل؟ ومتى تعبده وحده؟ متى تطيعه وحده؟ متى تقبل عليه وحده؟ متى ترجوه وحده؟ متى تخافه وحده؟ متى تطمع بعطائه وحده؟ إذا أيقنت أنه لا إله غيره. قضية دقيقة جدا، ما دام في شعور أن جهة أخرى في الأرض بإمكانها أن تنفعك وأن جهة أخرى في الأرض بإمكانها أن تضرك، فأنت في هذه الحالة لن تستطيع أن تعبد الله وحده. لذلك الله عز وجل ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن سيد نور الدين، إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله عائد إليه. فلا إله إلا الله لك أن تفهمها على النحو التالي: الإله هو المعبود، ومن الذي يعبد؟ الخالق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. طيب، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، من الذي ينبغي أن يعبد؟ هو الرزاق الرازق. من الذي ينبغي أن يعبد؟ هو المعطي والمانع والرافع والخافض والمعز والمذل والقوي والقهار والجبار، يعني كل الأسماء الحسنى بمجموعها صاحب الأسماء الحسنى يستحق وحده العبادة. فالإله هو المعبود، هذا المعنى الأول. أله يأله ألها تحير، عظيم الله عز وجل، لا نهاية لقوته. مهما عرفت عنه فهو أعظم، لا نهاية لجبروته، لقوته، لجماله، لرحمته، لعدالته، لحبه لعباده، هي يعني منتهى النهايات الله سبحانه وتعالى. والمعنى الثالث، لا ملجأ لك إلا الله، أله إليه أي لجأ إليه. وقال بعضهم لا إله للرغبة، إذا رغبت فالله وحده ينبغي أن ترغب فيه، ولا إله للرهبة إلا الله، وإذا خفت فينبغي ألا تخاف إلا الله. يعني إذا حدثتك نفسك أن تخاف، ليس في الكون كله جهة ينبغي أن تخاف منها إلا الله. وإذا حدثتك نفسك أن تحب، في بالكون أشياء جميلة، في أشخاص، في نساء، في أماكن، في بيوت، في مركبات، إذا حدثتك نفسك أن تحب شيئاً ينبغي ألا تحب إلا الله. هذا المعنى التالي الرابع، أي لا إله للرغبة إلا الله، ولا إله للرهبة إلا الله، الذي هو كاشف الكربة، هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. يعني حالة المؤمن، حالة التوحيد مع المؤمن حالة مريحة، بالعكس حالة التوحيد هي الصحة النفسية، وخلاف التوحيد مرض. الإنسان حينما يشعر أن إنساناً من بني جلدته أمره بيده وهو لا يحبه وهو يتمنى تحطيمه، هذا الشعور وحده شعور مرضي، شعور يسحق، شعور مدمر. يعني أنت إذا أيقنت أن أمرك بيد غير الله عز وجل، هذا اليقين وحده يكفي لسحق الإنسان. إذاً إذا أردت أن تحب فلا ينبغي أن تحب إلا الله، وإذا أردت أن تخاف فلا ينبغي أن تخاف إلا من الله، وإذا أردت أن تعتمد على جهة فلا ينبغي أن تعتمد إلا على الله، وإذا أردت أن تثق بجهة فلا ينبغي أن تثق إلا بالله. كلمة معبود تكفي، لا معبود بحق. العلماء السلف الصالح ضغط كل هذه المعاني بكلمة معبود، يعني الذي يستحق العبادة. هل يستحق العبادة إنسان فاني؟ لا، إنسان سيموت، إنسان كان في العدم ثم حدث ثم سينتهي إلى عدم، هذا لا يستحق العبادة. روي عن عمران ابن حصين أن النبي قال لي قبل أن يسلم: يا حصين، كم تعبد اليوم من إله؟ فقال: أعبد ستاً أو سبعاً في الأرض، لات ونعم، وواحداً في السماء. فقال عليه الصلاة والسلام: وأيهم تعبد لرغبتك ورهبتك؟ فقال: الذي في السماء. فقال عليه الصلاة والسلام: فيكفيك إله السماء، لا تحتاج أنت إلى آلهة الأرض. يعني هذا سر الصحة النفسية، أن الإنسان أمره كله بيد جهة واحدة يسعى إليها، يرضيها، يخافها، يرجوها، يطيع أمرها. ثم قال: يا حصين، لو أسلمت علمتك كلمتين ينفعانك. فأسلم حصين، ثم قال: يا رسول الله، علمني هاتين الكلمتين. قال: قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. هذه بعض معاني كلمة لا إله إلا الله. هناك موضوع لطيف حول هذه الكلمة التي هي كلمة التوحيد، يعني لو أننا جمعنا الأحاديث التي تتحدث عن فضل لا إله إلا الله، هناك أحاديث كثيرة جدا، وهناك آثار عند السلف الصالح كثيرة جدا. طبعا كما قلت في أول الدرس، لا إله إلا الله لا يسبقها عمل ولا تترك ذنبا. كيف لا يسبقها عمل سيد أحمد؟ مشوب بالشرك. يعني إذا كان قبل أن تتحقق من أنه لا إله إلا الله، أنت في حياتك آلهة كثيرة، دعك مما ينبغي أن يقال في العالم الإسلامي، كن مع الحقيقة.
هناك شخص توحيده ضعيف، في حياته أشخاص كثيرون لهم تأثير عليه، فإذا توجه إليهم وسعى إلى إرضائهم وخاف من غضبهم وعلق عليهم الآمال فهذا هو الشرك. فإذا كنت ترجو زيدا وتخشى عبيدا وتطمع في ما عند فلان وتخاف من علان، إذا العمل الصالح الخالص لله عز وجل لن يكون، لا يسبقها عمل. قبل أن تؤمن بلا إله إلا الله عملك مشوب بالشرك، ترجو غير الله وتخاف غير الله وتعلق الأمل على غير الله. وإذا تحققت منها لا تترك ذنبا، إنه الله عز وجل لماذا تعصيه؟ من أجل أن يرضى عنك زيد، زيد بيد الله. كلكم يذكر هذه القصة التي كنت أرويها لكم سابقا، أنه أحد الخلفاء خلفاء بني أمية أصدر توجيه إلى أحد الولاة وهو الخليفة زيد يزيد، والوالي والي البصرة، وكان عند والي البصرة الحسن البصري من كبار التابعين. فجاء هذا التوجيه مخالفا لما هو ينبغي أن يكون للحق، فوقع في حيرة من أمره هذا الوالي. عنده الحسن البصري قال ماذا أفعل؟ أجابه كلمة توحيدية، قال له اعلم أن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. إذن هو المعبود الله سبحانه وتعالى. فأنت لما حينما ترى إنسانا يعصي الله ليرضي فلان، يقصر في أعماله الصالحة ليرضي زيدا، يقترف الآثام ليرضي عبيدا، هذا توحيده ضعيف جدا. إذن في حياته اليومية أشخاص يراهم آلهة، يراهم يستحقون العبادة، يستحقون الطاعة، يستحقون الخضوع، يستحقون الحب. فما هو التوحيد؟ أن تتخلص مما سوى الله عز وجل، لا حبا ولا كراهية ولا خوفا ولا طمعا ولا أملا ولا إرضاء ولا أبدا. نعم. قال لما كان هذا الذكر أفضل الأذكار، ألم تعلموا أن أفضل الذكر لا إله إلا الله؟ قال فالعدو لما جاءته المحنة فزع إلى هذا الذكر. من هو العدو؟ فرعون. حينما أدركه الغرق فزع إلى ماذا؟ إلى كلمة التوحيد. حينما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. أيام الكافر في باعتباره أوراق رابحة كثيرة، أنه ماله بنقزه، مركز القوي بنقزه، أتباعه بعينوه، فهؤلاء كلهم في نظره آلهة. فحينما يقدر الله له شيئا كريها وكل هذه الآلهة التي توهمها لا تستطيع أن تفعل شيئا، عندئذ يسقط في يده ويقول لا إله إلا الله. يعني قد يظن الإنسان المال كل شيء في مقتبل حياته، كلما امتد به العمر يرى أن حجم المال يصغر إلى أن يعده شيئا ولكن ليس كل شيء. أما إذا جاء الموت لا يرى إلا الله، وأن هذا المال عارية مستردة، وأن الله عز وجل ملكه إياه ليتقرب إليه. يعني أنا بدي أريد أن أوسع معنى الألوهية. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ إذا أحببت شيئا وعصيت الله من أجله فقد عبدته. والعوام تقول اتزوج فتاة يعبدها، معنى يعبدها يعني يحبها ويثق بها ويمحضها كل إخلاصه وكل طاعته ولو أمرته بمعصية. يعني العبادة كما قلت لكم غاية الحب مع غاية الطاعة، فإذا منحت هذه الطاعة وذاك الحب لغير الله عز وجل فهذا هو الجهل. لذلك حينما قالوا نهاية العلم التوحيد، حينما ترى أن كل الخلق دمى يحركها الله عز وجل، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فقال هذا العدو عدو الله عز وجل، حينما أدركه الغرق لجأ إلى الله، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. أما ولي الله سيدنا يونس حينما دخل في بطن الحوت ودخل في ظلمات ثلاث، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. لماذا قبلت هذه الكلمة من سيدنا يونس ولم تقبل من فرعون؟ كلاهما في المحنة قال لا إله إلا الله. العلماء قالوا فرعون ما عرف الله قبل المحنة، لذلك ما نفعته عند المحنة. سيدنا يونس عرف الله قبل المحنة، فلما جاءت المحنة نفعته هذه الكلمة. هذا أول فرق. فرعون ماذا قال؟ قال فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. أما يونس نادى وهو مقبوم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لاحظ أنت، جميع الناس حينما يقع في مأزق، في مرض عضال، في مشكلة كبيرة، أمام شبح مصيبة، ينسى كل الشركاء. ليته عرف هذه الحقيقة وهو في الرخاء. أما حينما تأتيه المصيبة، حينما تحدق به الأمور، حينما يسقط في يده، لا يرى إلا الله. أنا حدثني أخ صديق أنه طائرة تقل خبراء من بلاد ترفع كلمة لا إله، ما في إلا الله، لا إله، يعني ملحدون. هذه الطائرة مرت بسحابة مكهربة وفي جيوب هوائية كثيرة جدا، في طقوس طقس قاسي، فصار بعضهم يقول يا الله، والقرآن ذكر ذلك. الإنسان إذا دخل ركب البحر وهاج البحر وماج وأصبحت السفينة العظيمة كأنها ريشة في مهب الرياح، عندئذ لا يرى إلا الله. إذن الشيء الواقعي أن المؤمن يرى أن الله وحده بيده كل شيء، هذا يؤكده قوله تعالى، والآية دقيقة جدا وشرحتها سابقا، ألا إلى الله تصير الأمور. بيد من كانت؟ كانت بيد الله، ولا تزال بيد الله، وهي دائما بيد الله. ولكن أهل الدنيا المعرضون يرون الأمر بيد غير الله، أما المؤمن وهو في الدنيا يرى الأمر بيد الله. لذلك ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. في شيء آخر، سيدنا يونس قال لا إله إلا أنت يا رب، كلمة أنت يخاطبه وجها لوجه. أما فرعون ماذا قال؟ لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. سيدنا يونس قال لا إله إلا أنت، وكأنه يرى الله معه. أما بني فرعون سمع أنه في إله لموسى بيده كل شيء، فلما أشرف على الغرق شعر أن إله موسى هو الذي أغرقه، فقال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. يعني ذكر ضمير الغائب دليل أنه هو غير متحقق. لذلك اعرفني في الرخاء أعرفك في الشدة. قبلت لا إله إلا الله من سيدنا يونس لأنه كان من المسبحين، ولم تقبل من فرعون لأنه لم يكن من المسبحين. لذلك حينما تقع في محنة، مهما كان مستوى إيمانك، مهما كانت نوع عقيدتك، مهما كان مستوى توحيدك، تقول يا الله. لكن إذا كان إيمانك قبل المحنة عظيما، تقول يا الله لا إله إلا أنت، لك عنده رصيد، لك عنده سابقة عمل صالح، لك عنده معرفة برحمته، لك عنده معرفة بعفوه، بقدرته، بحبه. آخر، قال فرعون حينما ذكر هذه الكلمة لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ما قالها تعبدا، بل قالها من أجل خلاصه. وشتان بين من يؤمن بالله، بين من يضطر إلى الإيمان بالله، وبين من يؤمن بالله طواعية. الآن كلكم يعلم أن العالم كان مقسوم إلى شرق وإلى غرب، إلى أمم تقدس الفرد وأمم تقدس المجموع.
كلا الفريقين تطرفا وعادا إلى الوسط، والإسلام وسطي، لم يعودا إلى الإسلام إيمانا به ولا اعتقادا بأنه منهج الله عز وجل، ولكن طبيعة الظروف التي رافقت هذا التطرف ألجأتهم إلى الوسطية. فالذين آمنوا بالفرد إيمانا مطلقا على حساب المجموع اضطروا أن يعودوا إلى حقوق المجموع، والذين آمنوا بالمجموع على حساب الفرد اضطروا إلى أن يرعوا حقوق الفرد، إذا عادوا إلى الوسط. هذا معنى قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ففرعون حينما قال لا إله إلا الله قبل أن يغرق قالها ليتخلص من الغرق. هذا يفسر لنا أن بني إسرائيل حينما خرجوا من البحر ورأوا قوما يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طيب ماذا رأيتم قبل قليل؟ ألم تروا أن البحر قد أصبح طريقا يبسا؟ قال إنهم آمنوا بموسى ليتخلصوا من فرعون، إيمانهم مثوب بمصلحة. لذلك أرقى أنواع الإيمان أن تؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق ويستحق العبادة. هذا ما قالته رابعة العدوية: إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكنني رأيتك أهلا للعبادة. وما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام سوى نظر الحبيب فذا مناهم، وهذا مطلب القوم الكرام. قال بعضهم أن كل الطاعات يأخذها الملك ويرفعها إلى رب العزة إلا كلمة لا إله إلا الله تصعد وحدها، وهذا معنى قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يعني في نقطة دقيقة جدا مرت معي في حديث شريف، أنه قلته لكم سابقا: من ازداد علما ولم يزدد هدى. كأنه في خط العلم وخط الهدى. خط العلم أن تقرأ كتابا، أن تفهمه، أن تستوعبه، أن تحفظه، أن تستمع إلى محاضرة، أن تقف عند دقائقها وعند خطوطها الرئيسة والأدلة التي قيلت حول أفكارها، هذا هو العلم. أن تقتبس معلومات، حقائق، أفكار، تصورات، قناعات. ما هو الهدى إذن؟ من ازداد علما ولم يزدد هدى. خط الهدى مقصر عن خط العلم. كأن الهدى أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، يعني أن توحد الله وأن تعبده. يمكن أن أقول لكم إن الدين كله أن توحد الله وأن تعبده. القرآن ورد قصص أنبياء كثيرين: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الآية وردت مكررة 10 مرات أو أقل بقليل: ما لكم، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذا نحن ديننا صار أن تؤمن أنه لا إله إلا الله وأن تعبده. نهاية العلم التوحيد، نهاية العمل طاعة الله عز وجل. روي في الآثار أنه إذا قال العبد لا إله إلا الله أعطاه الله من الثواب بعدد كل كافر وكافرة، والسبب أنه لما قال هذه الكلمة فكأنه قد رد على كل كافر وكافرة، فلا جرم أن يستحق الثواب. الله عز وجل بالقرآن ماذا أمرنا؟ قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم. والعلم يقتضي البحث والدرس واليقين والتدقيق والتمحيص واستحضار الأدلة والانتهاء بقناعة ثابتة، أما الذي يبقى في تردد وفي شك هذا ليس علما. إن الذين آمنوا ثم لم يرتابوا. بعضهم قال في تفسير حاميم عين سين قاف، قال الحاء حلمه،
وحكمه وحجته، والميم ملكه ومجده، والعين عظمته وعلوه وعزته وعلمه وعدله، والسين سناؤه وسره، والقاف قهره وقدرته. يقول الله تعالى: بحلمي وحكمتي وحجتي ومجدي وملكي وعظمتي وعدلي وعلمي وعزتي وعلوي وسري وسنائي وقدرتي وقهري لا أعذب في النار من قال لا إله إلا الله. لماذا يعذب؟ لأنه عرف أن الأمر كله بيد الله فاستقام على أمره، هذا الدين. عرف أن الأمر كله راجع إليه. بالمناسبة، من يذكر لي بعض آيات التوحيد بالقرآن الكريم؟ في آيات توحيد رائعة جدا، هي للعبادة، آيات التوحيد. سيد أحمد: إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. سيد منير: إنك على كل شيء قدير. هي الآية دليل على فكرة دقيقة جدا، وهي دليل قطعي على فكرة أنه لا يوجد في الكون شر مطلق. ومعنى الشر المطلق الشر المراد لذاته، بيده الخير. أيضا سيد عبد الحكيم: نريد التوحيد، آيات التوحيد. سيد نور الدين، سيد زياد:
بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.
بل الله فاعبد. عبد الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. توحيد. نعم، له الخلق والأمر، له الخلق والأمر. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. شوف، له الخلق والأمر، يعني أي شيء خلقه أمره عائد إليه. توحيد. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. تفضل سيد إدريس. قل هو الله أحد الله الصمد. ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. لا، بدنا على التوحيد. تفضل أبو هيثم. أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه. سيد نور الدين: وإلى الله عاقبة الأمور والله يحكم لا معقب لحكمه. إليه يرجع الأمر كله، أي مو توحيد، أي عبادة. نعم. طيب سيد معتز: طيب إن ربي على صراط مستقيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. درس الجمعة. وما يمسك. أيضا من الأحاديث. تفضل. نعم. أإله مع الله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. حديث شريف: الله شهد ذلك. نعم. الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم. يعني إذا الواحد جمع الآيات التي تعني التوحيد وحفظها، جميلة جدا. يعني الإنسان يطمئن، لأن المخاوف، أسباب الخوف دائما أن تشعر أن جهة في الأرض يمكن أن تؤذيك. أما إذا شعرت أن الله وحده بيده كل شيء، وهو رحيم ودود غني قدير عليم، الشعور هذا مسعد ومطمئن. طيب، من فوائد هذه الكلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت ولا عند النشور، وكأني أنظر إلى أهل لا إله إلا الله عند الصيحة ينفضون شعورهم من التراب ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. يعني هذا الشيء المخيف وهو القبر تحت التراب، الشيء المخيف فيه الخوف فيه الوحشة. ألم يقل الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب؟ من 6000 سنة غدوا وعشيا. أما ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم، القبر المخيف يغدو روضة من رياض الجنة. لماذا؟ لأنهم عرفوا الله فاستقاموا على أمره، وحدوه فاستقاموا على أمره. أنا كنت أضرب مثل أنه دخلت دائرة حكومية فيها 100 موظف ومعك معاملة، لن يستطيع أحد أن يكتب لك موافق وتأخذ ثمار هذه المعاملة إلا المدير العام، فهل يمكن أن تتجه إلى سواه؟ أن ترجو آذناً؟ أن ترجو موظفاً بسيطاً؟ أبداً. ما دام صلاحية التوقيع للمدير العام فقط تتجه إليه وحده. ومرة ذكرت لكم أنه ممكن إنسان الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ممكن يكون لك مبلغ كبير جدا في مدينة وأن تركب القطار الذي يوصلك لهذه المدينة، يمكن أن ترتكب 1000 غلطة في القطار، لكن القطار في طريقه لهذه المدينة وسوف يصل في الوقت المحدد وسوف تقبض هذا المبلغ. قد تركب في الدرجة الثالثة ودفعت بطاقة من الدرجة الأولى، هي غلطة. قد تختار عربة فيها شبان أخلاقهم شرسة، قد تركب في جهة مخالفة لاتجاه القطار، ممكن، هي غلطة كمان. كلها قد تحس بالجوع الشديد ولا تدري أن في بعض القاطرات في مطعم، هي كلها أغلاط، ولكن القطار في طريقه إلى هذه المدينة وسوف يصل في الوقت المناسب وسوف تقبض هذا المبلغ. إذن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لكن هناك غلطة لا تغتفر، أن تتجه إلى قطار لا يصلك لهذه المدينة باتجاه معاكس، هو المشكلة، أو قطار متوقف ما له علاقة بالحركة إطلاقا. فالشرك بالله ليش خطير؟ لأنه أنت تتجه إلى سوى الله عز وجل، وما سوى الله لا شيء. ليش الإيمان عظيم؟ تتجه إلى من بيده كل شيء. إذن إذا أردتم التفصيل ففصلوا، أردتم الإيجاز فأوجزوا. الإيجاز لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق أن تعبده إلا الله، لا إله إلا الله نهاية العلم، طاعته نهاية العمل. روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد يقول 4 مرات اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، وإني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك إلا كتب الله له به صقا من النار، يعني ينقذه من النار من شهد هذه الشهادة. هو الحقيقة بالعصور المتأخرة صار في شيء اسمه كلام فارغ ما له معنى، صار في شهادات مزورة. أما في الأصل حينما تشهد أنه لا إله إلا الله هذا تراه رؤية، وعندئذ تطبق أمر الله عز وجل. إذا كان آخر الزمان لم يكن لشيء من طاعة الناس فضل كفضل لا إله إلا الله، قال لأن صلاتهم وصيامهم يشوبها أنواع من الرياء والسمعة ولا إخلاص في شيء منها، أما كلمة لا إله إلا الله فهي ذكر الله والمؤمن لا يذكرها إلا عن تصميم قلب. هذه من فوائد لا إله إلا الله. الحقيقة أن الإنسان حتى يأخذ شهادة علمية يحتاج إلى بذل جهد، أما حتى يتحقق من هذه الكلمة لا بد من بذل جهد. يعني الإنسان من دون جهد، من دون اقتطاع من وقته الثمين، من دون متابعة، من دون تحليل، درس، تأمل، بحث، يصل للإيمان بهذه الكلمة. إن لم يؤمن بها فعمله مشوب بالشرك. يعني الإنسان إمتى بيعصي؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم إلى آخر الآية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. يعني أنت إمتى متى تعصي الله عز وجل؟ إذا رأيت شيئا دونه رضاه أثمن من رضاه. أبدا. كنت أقول هذه الكلمة، من يقول الله أكبر ويعصي ربه بالتحقيق إذا أطاع زوجته وعصى ربه رؤيته القلبية أن رضاها أثمن عنده من رضاء الله عز وجل. قولا واحدا، حينما تؤثر شيئا مما سوى الله على طاعة الله أنت ترى أن هذا الشيء أكبر من الله، لأن إرضاء الله درجة ثانية عندك، أما إرضاء هذا الإنسان درجة أولى. فالإنسان كلما تحقق من كلمة لا إله إلا الله انضبط، ما رأى مع الله أحدا. أرجو الله سبحانه وتعالى، هذه كلمة التوحيد، هذه شعار الإسلام، هذه الكلمة التي يعني يقولها الإنسان إذا أسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، التوحيد والإيمان بالرسالة ثم الطاعة، الإيمان بأنه لا إله إلا الله والإيمان برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عبادة الله من خلال طاعة الله ورسوله، هذا هو الدين. بقي نقطة واحدة، يعني الإنسان كيف يستزيد من الإيمان بهذه الكلمة؟ أدخلناها في أسماء الله الحسنى، أنه إله معبود، الله عز وجل من أسمائه أنه إله، ولا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ومرة أخيرة يعني للترسيخ فقط، من الذي يستحق العبادة؟ هو الخالق، إذن لا خالق إلا الله. من الذي يستحق العبادة؟ هو الرازق، لا رازق إلا الله. القوي، لا قوي إلا الله. الكريم، لا كريم إلا الله. الجميل، العليم، المعز، المذل، المحيي، المميت، الحسيب، الرقيب، الشهيد. يعني أسماء الله الحسنى كلها يجب أن تتحقق منها، عندئذ تعلم أنه لا يعبد إلا الله عز وجل. السؤال الآن قبل أن ننهي الدرس، كيف نستزيد من الإيمان بهذه الكلمة؟ يعني هو معرفة أمر الله شيء ومعرفة الله شيء آخر، هذا من باب معرفة الله. سيد منير، الكون خلقه، والأحوادث أفعاله، والقرآن كلامه. أنت ممكن تستقصي من القرآن الكريم الآيات التي تدل على التوحيد، يعني إذا كان إيمانك بأن هذا القرآن كلام الله، والله يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يقول له الخلق والأمر، يقول إليه يرجع الأمر كله، يقول ما يفتح الله لناس من رحمة فلا ممسك له. هذا الدليل النقلي العقلي، حينما ترى أن هذا الكون في انسجام، في إله واحد، في نظام دقيق، التفكر في الكون قد يوصلك إلى الإيمان بلا إله إلا الله. وإذا تأملت في أفعال العباد، في الأفعال الإلهية، يعني وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، إذا رأيت المستقيم أكرمه الله، ورأيت المرابي محقه الله، رأيت المنحرف المعتدي دمره الله، إذا رأيت أن هناك أفعال مؤداها العدالة، هذا الشيء يمكن أن يرسخ إيمانك بلا إله إلا الله. يعني نزداد إيمانا بهذه الكلمة عن طريق التفكر في الكون أولا، وعن طريق تدبر آيات الله ثانيا، وعن طريق النظر في أفعال الله ثالثا. إلا أنه التحفظ في آخر فقرة أن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا دار عمل وجعل الآخرة دار جزاء. أما إذا جاز المسيء في الدنيا فهذا جزاء ما اسمه ردعي، ردعي لبقية المسيئين، وإذا أكرم المحسن هذا إكرام تشجيعي لبقية المحسنين. أما الحساب الكامل وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين.